أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الكلام في الصفة الأخيرة مما ذكره المصنف، والصفات يعني كما سيأتي في الفصل الثالث لا يعني أنها ثمانية فقط أو سبعة فقط كما يأتي في السلبية، وإنما يذكرون ما هو المهم منها والبارز والواضح والذي لا بد أن يعلم بكونه ثابت أو منفي كما سيأتي في الصفات السلبية. فالكلام في الصفة الثامنة، وقلنا إحنا يعني كررنا ذلك كثيرا، يوجد ترتب يعني في ذكر الصفات ومباحثها كما مر بأن القدرة ثم العلم ثم بعد ذلك الحياة، وهذه كما رأينا أن عموم العلم يتوقف على الحياة، السؤال الذي سألناه يعني الدور جيد، وكون الحياة متوقفة على كونه قادرا أو فعالا دراكا، يعني أن يكون قادرا على نحو الفعلية وعالما دراكا، هذا يكشف عن كونه حي، لذلك أخر صفة الحياة عن العلم والقدرة. ففي المقام كذلك أخر الصدق عن الكلام باعتبار أن الصدق من لوازم الكلام، لأنه إذا لم يكن كلام ما يمكن أن نقول أنه صادق أو غير صادق، فكون يطلق يخبر ثم بعد ذلك نقول هل إخباره كلامه صادق أو لا، فلا بد أن يتأخر الصدق بدون ثبوت الكلام أو البحث به فيه أو تبين حقيقة صفة الكلام، لا يمكن التكلم بالصدق، وإلا ما معنى الصدق اللي هو معناها الإخبار، الإخبار المطابق للواقع، فهذا الإخبار عبارة عن كلام، فكن نبحث الكلام نثبت الكلام حتى نتحدث في الصدق، لذلك هو أخره عن الكلام، أردفه به متأخرا عنه لارتباطه به يعني بالكلام. الكلام في صفة الصدق، ما هو الصدق وما هو ضده؟ يعني إذا لم يتصف بالصدق بماذا يتصف؟ الصدق الذي هو معناه الكلام أو الخبر المطابق للواقع، ومطابقة الواقع أعم كما يأتيكم يعني في مباحث البلاغة سوف يعني يبين التفتزاني بالتفصيل، والآراء المذكورة في معنى الصدق والكذب اللي هي ثلاث آراء تقريبا أو أربعة، لكن المشهور والمتعارف والمقبول هو هذا المعنى، أن يكون الخبر مطابقا للواقع، حينما تقول زيد قائم هذا يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، فإذا كان في الواقع قائم فهذا ماذا نسميه؟ نسميه صادق، وإذا لم يكن قائم هذا معناه أنه كاذب لم يطابق الواقع. فالصدق هو مطابقة الخبر للواقع، والكذب هو عدم المطابقة للواقع، هذا معنى الصدق والكذب إجمالا، لأنه يوجد فيه آراء، وهذا الواقع لا ينحصر بالخارج الملموس المحسوس، الواقع المراد به كما يصطلحون عليه اللي هو نفس الأمر، هكذا يقولون الخارج له أكثر من معنى، الخارج الحسي الموجود الذي يقابل الذهن، والخارج الأعم من الذهن، يعني يشمل الذهن ويشمل الوجود الخارج المحسوس الملموس، يعبرون عنه بنفس الأمر والواقع، فنفس الأمر اصطلاح أعم من الذهن والخارج كما سيأتيكم، لأنه بعض الأخبار ذهنية، حينما تقول الإنسان حيوان ناطق، أي إنسان الذهني أو الخارجي، مو زيد الحيوان الناطق الموجود ماذا؟ الذهني، فهي لها مطابق أو لا، لها واقع أو لا، الإنسان حيوان ناطق قطعا لها، وإلا كيف يعني نتلفظ بها ونعتبرها صادقة أو لا. المهم الواقع المأخوذ في تعريف الصدق والكذب أعم من الذهن والخارج، يعني المراد به نفس الأمر، ذاك نفس الأمر المطابق هو الأعم من الذهن والخارج. جيد، هو صادق أو ليس بصادق؟ يقول مصنف لابد أن يكون صادق، لماذا؟ يقول لأدلة. الدليل الأول الذي يذكره المصنف اللي هو الدليل العقلي، الذي هو من عادة المصنف أو الشارح أن ينقض بالضد، يأتي بالضد فيراه باطلا فيثبت ضده الأول، وهي هو هذه يعني طريقته بالاستدلال. فإذا لم يكن صادقا لابد أن يكون ماذا؟ لأن لا يخلو كلامه، إما أن يكون مطابق أو غير مطابق. إذا قلنا بأنه لا يثبت له الصدق ولا يكون صادق، لابد أن يكون ماذا؟ كاذب. إذا كان كاذب هذا يلزم منه لوازم كثيرة. يلزم منه أولا القبح، ويلزم منه ثانيا الظلم، ويلزم منه ثالثا النقص. لأنه لماذا يكذب؟ جيد، فيكون قبيح وفيه نقص وفيه ماذا؟ يكون قبيحا ونقصا وظلما، هذا يسمى الدليل العقلي. وكل من القبح والنقص والظلم كما سيأتي يعني في الصفات السلبية، اللي هو يعني أشبه بالضرورات، ما يمكن أن يكون ظالم، هو عادل، ولا يمكن أن يكون ناقص لأنه خلاف الوجوب وجوده، ولا يمكن أن يكون يصدر منه القبح لأنه لماذا يصدر؟ إما لحاجة أو لغير حاجة، إذا كان لحاجة وهكذا يعني لحاجة فهذا افتقار، وإن لم يكن لحاجة فهو عبث. وإلا القبيح ما معنى أن يصدر منه كما مر يعني في هذه السلسلة، سلسلة النقض وعدم إمكان اتصاف الذات بهذه الصفات. فإذا بطل هذا يثبت كونه صادقا. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة للدليل العقلي إجمالا. الدليل النقلي الآيات التي وصف بها نفسه بالصدق، كقوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وقوله إنا لصادقون، وهذا دليل النقل على كونه صادقا. لذلك يقول الصفة الثامنة، يقول إنه تعالى صادق. قال الصفة الثامنة أنه تعالى صادق لأن الكذب قبيح. هاي أولا لأنه قبيح بالضرورة، هاي القبح من أي ضرورة؟ هاي ضرورة العقل العملي، هو من أحكام العقل العملي أنه يحسن ويقبح، فالكذب عنده قبيح، وهذا أمر مشترك بين العقلاء. أي شخص الآن تقول له الكذب، بل في علم النفس يبحثون مناشئ الكذب، لماذا؟ هي مجموعة نواقص، إما لمصلحتين أو طمعين أو خوفين أو إلى آخره من الأمور التي تدفع الإنسان إلى أن يخبر خلاف الواقع، وهي مجموعة نواقص يعني يراها الكاذب المخبر الكاذب، هي يعني يأتي بها لأجل جذب كمال فيه، يعني طمع يريد أن يكمل، خوف يريد أن يدفعه، وهذا كله دفاع عن النفس، يعني يريد أن يكمل النفس بهذه الطريقة، فهي مناشئها نواقص مناشئها، لذلك أصبح ماذا؟ أصبح قبيح. فيقول بالضرورة، واضح أنه بالضرورة العقلية، والعقلية المراد بها هنا العقل العملي مو العقل النظري، اللي هو الحاكم على الأفعال بما ينبغي أن يفعل أو ما ينبغي أن لا يفعل. يقول والله تعالى منزه عن القبيح، لماذا؟ لأنه مع صدور القبيح منه، نسأل لفائدة أو بدون فائدة؟ إذا كان لفائدة معناه افتقار، جيد، وإذا لم يكن لفائدة فمعناه لغو وعبث، فما ممكن أن يصدر منه القبيح. يقول لماذا لا يصدر منه القبيح؟ يقول لاستحالة النقص عليه، لأنه نقص، جيد، وهي نقص أخذ أحد طرفي الترديد. إحنا كيف رددنا؟ قلنا صدور القبيح لا يخلو إما لحاجة أو لغير حاجة، لغير حاجة ما يمكن أن نتصوره، لماذا؟ لأنه لغو، فبطلان أوضح من الطرف الأول اللي هو لحاجة، لحاجة قد تكون مقبولة عقلائيا، أما اللغوية والعبثية ما مقبولة أصلا. يعني إذا قلنا هو يصدر منه القبيح لأجل حاجة يكون فيه تأمل، يعني لماذا؟ لأنه العقلاء يطلبون الأشياء لحاجة، أما أنه يصدر منهم عبثا ولغوا هذا ما مقبول أصلا وغير قابل للتأمل، باطل، لذلك هو اختار طرف المتأمل فيه وإن كان غير واقعي، يعني غير يعني لا يمكن أن يصدق عليه، يعني تنتهي سلسلة الإبطال به، لأنه هو بطلانه بطلان العبث والعبث واللغوية أوضح من بطلان الحاجة، أوضح من تفتيش شيخنا. لذلك هو اختار طرف أن يكون ماذا؟ أن يكون نقص، أن يكون نقص، والنقص باطل. لماذا لم يقل مثلا منزه عن القبيح وصدور القبيح؟ إما أن يكون ماذا؟ لحاجة مثلا أو لغير حاجة، وغير الحاجة نقص، هكذا بإمكانه أن يقول هكذا. لكنه اختار الطرف الآخر اللي هو شنو؟ أن يكون لحاجة، وإذا كان يطلبه أو يفعل الكذب لحاجة فهذا معناه أنه محتاج إليه، وهذا معناه أن فيه نقص، وهو ليس فيه نقص لأنه كمال مطلق. لذلك يقول لاستحالة النقص عليه، والنقص من صفات الممكن بعد، اللي هو يلازمه ماذا؟ يلازمه الاحتياج والفقر. يقول أقول الشارح من صفاته الثبوتية كونه صادقا، الثبوتية الفعلية وليست الثبوتية يعني الذاتية. يقول كونه صادقا، والصادق ما معناه؟ هو الإخبار المطابق لماذا؟ للواقع، الواقع عام بعد من الذهن والخارج. والكذب هو الإخبار الغير المطابق للواقع أو غير المطابق، هاي الألف واللام زادة. متى تدخل الألف واللام على غير؟ هي لماذا لا تجتمع مع غير الألف واللام؟ ملازمة للإضافة، ما ممكن أن تجتمع مع الألف واللام، لكن قد تجتمع في مورد اللي هو إذا كانت غير اسم لمسمى مو صفة، إذا كانت غير اسم، كما تقول مثلا جاء الغير مذنب، فش صارت؟ طبعا هي من الصفات المتوغلة، الألفاظ المتوغلة بالإبهام، ما تفيد حتى الإضافة. الغير غير ماذا؟ يعني جاء القوم غير زيد، فغير زيد مبهم أصلا، يعني كل القوم إلا فرد واحد مبهم، مبهم واسع جيد، فتبقى على إبهامها. فيمكن أن تجتمع مع الألف واللام في هذه الحالة اللي هي إذا كانت اسم، يعني تخرج من الوصفية إلى الإسمية، فتدخل عليها الألف واللام، لكن في المقام يعني ليست كذلك. يقول والكذب هو الإخبار غير المطابق للواقع، لأنه لو لم يكن صادقا، اللي هو هذا الدليل شنو؟ الاستدلال ببطلان الضد لثبوت ضده، هكذا نفرض، لو لم يكن صادقا لكان كاذبا وهو باطل. ما هو وجه البطلان؟ يقول لأن الكذب قبيح ضرورة، فيلزم اتصاف الباري تعالى بالقبيح وهو باطل لما يأتي، أين؟ في الصفات، في الصفات السلبية. وأيضا الكذب، وأيضا هذا الدليل الثاني، هاي من استنتجها الشارح؟ استنتجها انظر قول المصنف، يقول لأن الكذب قبيح بالضرورة لاستحالة النقص عليه، مو ولاستحالة النقص عليه، عندكم واو؟ لو قال ولاستحالة النقص عليه أصبح البطلان متوجه للنقص وماذا؟ وللقبح. فش عدنا هنا؟ احنا عدنا كون الكذب قبيح أولا، وثانيا نقص، وثالثا ظلم، وهكذا. هذا ما تحمل عبارة المصنف، عبارة المصنف أثبت كونه قبيح. لماذا قبيح؟ يقول لأنه نقص، اختار أحد طرفي لوازم القبح اللي هي ذكرناها، إما أن تكون لحاجة أو لغير حاجة، فهذا النقص مو لازم للكذب، النقص دليل على إثبات القبح، واضح الفرق. لكن الشارح ماذا فعل؟ قال مو فقط قبيح بل ونقص، مو لأن النقص لازم للقبح، بل هو النقص يتوجه إليه مباشرة، كما يلزمه القبح يلزمه النقص، ويلزمه ماذا؟ ويلزمه الظلم. واضح الاستقلالية في الناقض، أو كون بعض النواقص هي إثبات لما مر منها كإثبات القبح لكونه نقصا، فبعد النقص ما يصير يعني نقض مستقل في إقبال القبح، يتوجه إلى الذات. واضح الفرق؟ لذلك هذا نفهمه من عبارة المصنف العلامة الحلي رحمه الله. أما الشارح يقول لا، كما أنه قبيح كذلك ماذا؟ وأيضا الكذب نقص أو نقص، والباري تعالى منزه عن النقص. لماذا؟ لأنه الكمال المطلق بعد لوازم النقص شنو؟ أن يكون طالبا للغير، يعني يكون كماله غير تام، فيكون طالبا لتتميم الكمال حتى يكون مطلق كامل. فهذا فقر واحتياج وهو باطل. واضحة بالنسبة للعبارة كيف تعامل معها الشارح؟ عبارة المصنف هذا شو يسمونه؟ هذا يسمونه إمكانية الاستنتاج، جيد. وإلا المصنف واضح أنه أثبت أنه قبيح لأنه نقص، ما قال إذا كان كاذبا فهذا يلزم منه لوازم: أولا القبح، ثانيا النقص، ثالثا الظلم. ما صرح هكذا أبدا، قال يلزم منه القبح، جيد، وهو باطل لاستحالة النقص. الشارح استنتج أوسع من ذلك، أوسع، قال مو فقط قبح، هو نقص أصلا مباشرة توجه إليه النقص. واضح إن شاء الله. تم الكلام في الصفات الثبوتية، ينتقل المصنف إلى الصفات السلبية. طرحنا مبحث سابقا يعني في بداية الصفات أنها من منها الأصل، هل الأصل الصفات الثبوتية أو الأصل أنها الصفات السلبية؟ وهذا يشير له الشارح في بداية المبحث، يعني في بداية مبحث الصفات السلبية، وما الأثر المترتب يعني على الأولوية والأصل، أو أن كلا منهما متساوي، يعني كما أن هناك بروز للصفات الثبوتية يكون بروز في مقابله للصفات السلبية. ومثلنا سابقا قلنا من هم من قال، ومنهم الشارح طبعا بعبارته التي يقول فيها: وكذا باقي الصفات في الحقيقة المعقول لنا من صفاته ليس إلا السلوب وبعد والإضافات، يعني لا توجد صفات غير السلبية أصلا. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قلنا لا، بعضهم قال لا توجد صفات إلا الثبوتية، نعم لها لوازم، إذا قلنا الله تعالى عالم فلازمه أنه ليس بجاهل، إذا قلنا قادر لازمه أنه ليس بعاجز، وهكذا، إذا قلنا صادق معناه لازمه أنه ليس بكاذب، وهكذا. هذا الأصل المتعقل من الصفات هو الثبوتية. المقابل يقول لا، المتعقل هو السلبية، كما الشارح يقول لا نتعقل إلا السلب والإضافة من صفاته. فحينما نقول ليس بجاهل، هذا معناه شنو؟ عالم. إذا قلنا ليس يعني يقلب المعادلة، إذا قلنا أنه ليس بقادر أثبتنا، إذا قلنا مثلا أنه نفينا عنه عدم القدرة هذا فمعناه هذا، أو نفينا عنه العجز هذا معناه ماذا؟ قادر، وهكذا. إذا نفينا عنه الكذب معناه ماذا؟ صادق. فالطرفان، طرف مرة يأتي من جهة الإثبات، وطرف يأتي من جهة السلب. طرف ثالث أو رأي ثالث يقول لا، لا هذا ولا ذا، كل منهما متعقل بارز، ما نحتاج إلى التوقف أن أحدهما يتوقف على الآخر، أو أن أحدهما، أقصد أحدهما يعني الثبوتية والسلبية، إنهما ممكن أن نتعقل السلبية إلا بتعقل الثبوت. يعني حينما نتعقل ونثبت أنه عالم يثبت لازمه وهو بأنه ليس بجاهل، ليس كذلك الأمر، بل ليس بجاهل لوحده وعالم لوحده. واضح إن شاء الله. هذا الرأي الثالث. الراجح من الآراء بعضهم هكذا يرجح، يقول إذا كانت مسألة تعقل فكل له أن يتعقل، كما أنك تتعقل أيها السيوري، تتعقل صفات السلب وتقول هي البارزة والثبوت ليس له بروز إنما هو باللازم، كذلك الذي يقول أن الأصل هو الثبوتية يقول نحن نتعقل العلم والقدرة، ولازمه عدم الجهل، لازمه عدم العجز. هكذا، ما المرجح للتعقل؟ واضحة؟ فكل يتعقل، كل يتعقل. الرأي الثالث بعد في مسألة التعقل أصعب، لأنه يتعقل الاثنين معا، قد يتخلص من الرجحان لكن يحتاج أيضا إلى دليل، يحتاج إلى دليل بكون التعقل متساوي النسبة للصفات الثبوتية والسلبية. فالذي يتعقل الثبوتية يقول هكذا، أولا هي من مبرزات الذات، أما السلبية ليست مبرزات الذات والأصل هو الذات، فإذا كانت مبرزات الذات وبارزة مع بروز الذات لكون صفاته عين ذاته، فبعد هي الأولى. أما السلبية لا، هي التي تسلب عنه، ترفع عن الذات. فحينما نثبت الذات بمجرد ثبوت الذات وتصور الذات اللي هو التصور في الجملة يعني بالآثار، من منافذ التصور أصلا، من منافذ إثبات الذات وبروزها وتصورها هو الصفات الثبوتية، كونه عالم هاي معلم للذات وبروز، كونه قادر هذا أيضا لمعلم ومدخل لتصور الذات. فالصفات الثبوتية هي المتعقلة أولا لتعقل الذات، لأنها منفذ ومعلم من معالم الذات، بينما السلبية يمكن أن نتعقلها بدون تعقل الذات لأنها سلب، نقول ليس بماذا؟ ليس بعاجز، ليس بجاهل وهكذا. فمجرد تعقل وتصور الثبوتية نتصور الذات، لماذا؟ لأنه صفاته عين ذاته، بينما السلبية عين الذات السلبية وهي صفات إجلال وإكرام وخلع عن الذات. أصلا نترك الذات ونرفعها، ما ممكن يعني، وإن كان في البداية التعقل موجود لكنه ينفك، بينما في الثبوتية دائما موجود لأنه صفاته عين ذاته. فقال هو هذا المرجح لأن تكون صفات الثبوت هي الأصل، بل صفات السلب هي متفرع عنها، لوازم لها، لوازم. واضح إن شاء الله. بعضهم يقول نعتمد في هذه الأصالة على النقل، ماذا يقول القرآن؟ هو تكلم في الصفات الثبوتية وتكلم في الصفات السلبية. الصفات السلبية يجمعها قوله تعالى اللي هو ليس كمثله شيء، هاي أصلا هو هذا معنى صفات السلب. والصفات الثبوتية واضح بعد، إنه على كل شيء قدير، أنه علام الغيوب مثلا، أو سميع عليم، أو إلى آخره من الصفات التي يثبتها لنفسه. فعدنا إحنا تساوي بين الطرفين، والدليل النقل. فبعد قضية التعقل ومسألة الاستئناس بهكذا قضايا عقلا، هذا لا يقف في وجه النقل، لا يوجد مرجح نقلي. يعني لو لم يذكر السلب لقلنا منتزع ومستنتج من الثبوت، لو لم يذكر الثبوت لقلنا نعتمد على تعقل صفاته على قوله ولم يذكر الثبوت، فيكون الأصل هو السلب. هكذا يمكن القول. المهم في المقام الشارح يذهب إلى أن الأصل ما هو؟ الثبوتية ولا السلبية ولا بروز لا تقفي لي وحتى أقع في شيخ محمد مو أنا أصلاً قبل أن أكمل الكلام توجد فراغات يعني أي كلمة منكم أخليها بالفراغ وكمل. فالأصل عند الشارح السلبية جيد، وهذا غير مهم يعني. فهاي النقطة طرحها الشارح في بداية الصفات السلبية. النقطة الأخرى ما معنى الصفات السلبية؟ مر يعني تكلمنا نحن يعني بضرب من التفصيل اللي هي الصفات التي لابد أن ترفع وتجل عنها الذات، فلابد أن تسلب. هسه هذا السلب سلب واقعي خلع، وقد يكون سلب لفظي يعني في العبارة، يعني استنتاج عبارة السلبية من أين؟ من نفس الواقع أنه تسلب ترفع يعني تخلع، ما يمكن أن يتصف بها أو لا، لأننا نقول هكذا أنه تعالى ليس بجاهل، فهذا هذا معنى السلب اللي هو مأخوذ من أداة السلب اللي هي ليس أو لا أو غير اللي هي أدوات السلب. واضح أن أدوات السلب إنما هي تعبر عن واقع، فالسلب منتزع من الأمور التي لابد أن لا يتصف بها، يجب أن لا يتصف بها. هذا معنى النقطة الأخرى. ثم بعد ذلك يبدأ بالصفات السلبية واذكر الأدلة على عدم إمكان ثبوتها له تعالى. يقول الصفة الأولى أنه تعالى ليس بمركب. قال الفصل الثالث في صفاته السلبية وهي سبعة، وهذا العدد غير محدود يعني لا يعني أن الثبوتية كما نبهنا الثبوتية هي ثمانية فقط وفقط، بل هكذا الضابط في الصفات السلبية والصفات الثبوتية هذا الضابط. ما هو اللي هي يسمونها أشبه بالثوابت الكلامية؟ أنه تعالى لابد أن يثبت له كل كمال، وهذا كل كمال لا ينحصر بالثمانية واضح، ولا بد أن يجل ويرفع عنه كل نقص، وهذا النقص أيضا لا ينحصر في السبعة. لكن هاي ذكر الثمانية والسبعة هو المعتاد عند المتكلمين، كأنها هي أوضح الصفات أبرزها يعني التي مثلا وقع فيها الخلاف كما مر يعني في العلم والقدرة وإلى آخره، فتحتاج إلى بحث يعني أوسع، لذلك طرحت هي طرحت. فعدوها ثمانية في الثبوتية وعدوها سبعة في السلبية، لا على نحو الحصر، بل الضابط الكلام العام فيها أنه يثبت له كل كمال، وكل كمال لا ينحصر في الثمانية، وأن يسلب عنه كل نقص، وكل نقص لا ينحصر في السبعة. فهي الأرقام لا تعني أنها هي نهاية الموجود، هي نهاية المذكور، واضح الفرق؟ يعني المذكور سبعة أما الموجود أكثر، المذكور ثمانية في الثبوتية الموجود عام أكثر. يقول قال الفصل الثالث في صفاته السلبية وهي سبعة، الصفة الأولى أنه ليس بمركب وإلا لكان مفتقرا إلى أجزائه، والمفتقر ممكن هذا يأتي هو دليله. يقول لما فرغ من الثبوتية شرع في السلبية، وتسمى الأولى صفات الإكرام والثانية صفات الجلال اللي هو يعني التنزيه، والإكرام مأخوذ من الكرامة مو من الكرم، من الكرامة يعني علو الشأن اللي هو الكمال. يقول وإن شئت كان مجموع صفاته صفات جلال، بالإصطلاح يعني مجموع يعني الكل تسمى صفات الجلال على معنى آخر للجلال، مو المعنى الأول اللي هو الذي يعطي معنى الخلع والرفع. جيد، كما نقول يعني في قولنا جل شأنه يعني شنو؟ رفع شأنه، ارتفع يعني شأنه. فهذه الصفات سواء كانت سلبية أو إيجابية هي جلال أصلا، بالناقص بمعناه ماذا؟ أن يجل عنها جيد. وفي الثبوتية معناه أن يرتفع شأنه بذلك بالثبوتية. فهذا اصطلاح الجلال، يعني إما مشترك لفظي أو أنه عام، يعني مشترك معنوي. يقول: فإن إثبات قدرته باعتبار سلب العجز عنه، وإثبات العلم باعتبار سلب الجهل عنه، هكذا يقول، هو خليط. إذا قلنا عالم معناه أننا سلبنا الجهل، إذا قلنا قادر معناه أننا سلبنا ماذا؟ العجز عنه. يقول: وكذا باقي الصفات. هذا إرداف في السطر الأخير، هذا شيء ماذا نفهم منه؟ نفهم منه يقول لا يمكن أن تنفك في مقام التصور إحداهما عن الأخرى، سواء قلنا بأصالة الثبوتية أو أصالة ماذا؟ السلبية، لكنه القدوم إليها تارة من هذه الجهة وأخرى من هذه الجهة، اللي هي مسألة التعقل. جيد، ولا إحداهما لازمة للأخرى، لازمة لا تنفك عنها. مجرد أن نقول عالم يعني ماذا؟ أنه ليس بجهل. يقول: وكذا باقي الصفات. وفي الحقيقة المعقول لنا، هذا رأيه، المعقول ما هو شيخنا؟ هل الثبوت المتعقل الأول مو المعقول معناه يعني أن الآخر غير متعقل؟ متعقل لكنه غير بارز، لا يبرز إلا بتعقل سابقه، يعني لا تبرز الثبوتية إلا بعد تعقل السلبية. نقول ونتعقل عدم الجهل عليه، فيبرز ماذا؟ كونه عالم، لأنه الضاد إذا ارتفع أحدها يثبت الآخر، يعني الثنائية، أقصد الأضداد الثنائية وليست الثلاثية، لأن يعني الثلاثية يمكن أن ترتفع كما في الألوان، يعني لا أخضر ولا أسود، هاي ارتفع عن الأخضر والأسود، مو معناها أنه إذا كان ليس بأخضر فهو أسود، لا، قد يكون أبيض أعمر، هاي يسمونها أضداد لها ثالث. الأضداد التي ليس لها ثالث كالبرودة والحرارة مثلا، إذا لم يكن باردا فلا بد أن يكون ماذا؟ حارضا. هاي أضداد ثنائية، فإذا ارتفع أحدها يثبت الآخر، يعني لازمه ثبوت الآخر. يقول: وكذا باقي الصفات. وفي الحقيقة المعقول لنا من صفاته ليس إلا السلوب والإضافات، اللي هو الصفات السلبية. واضح؟ يعني هذا نفي التعقل، نفي التعقل ليس إتلافه بالمرة، لا، نفي التعقل في الأولوية. فرق بين عدم التعقل مطلقا وبين نفي التعقل في الأولوية، يعني هو متعقل لكن ثانيا وبالذات، مو أولا بالذات، لأنه ممكن هي كلها متعقلة سواء كانت ثبوتية أو كانت ماذا؟ أو كانت سلبية. فالمتعقل منها أولا هي السلبية، ثم يأتي التعقل الثاني اللي هو لازمها ماذا؟ اللي هو الثبوتية. فقوله: وفي الحقيقة المعقول لنا أولا، هكذا المفروض تقيد، المعقول لنا والمتصور أولا من صفاته ليس الثبوتية، وإنما الثبوتية متصور ثاني ولازم للمتعقل والمتصور الأول الذي هو الصفات شنو؟ الذي هو الصفات السلبية. واضح شيخنا؟ هاي تجي بالامتحان ولا ما معنى نصيح بها نص ساعة؟ زين، هم يلزم العبثية. أما كنهه، يقول نحن تكلمنا في الصفات، جيد، لكن الكون ما هو؟ حقيقة ما هي؟ نصل إلى الحقيقة أم لا حينما نتكلم في صفاته ثبوت وسلب؟ هذا يمكن أن يوصلنا إلى الحقيقة أو لا؟ هذا الذي تعرضنا إليه، يمكن قلنا هو في الحقيقة بما هي حقيقة لا يمكن أن يدرك، لا يمكن، لذلك هو يدرك ويتصور. وحتى هذا الإدراك والتصور هو إدراك وتصور، يعني أشبه بالوهم، أشبه بغير الحقيقة كما تشير إليه بعض أحاديث أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي هو إدراك الأوهام ومن هالقبيل من 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 عبارات من عبارات الإمام. الحقيقة ما يمكن أن ننالها اللي هي الذات، ما ممكن لأنها غير متناهية، غير متناهية. نعم لها منافذ في التصور، لها منافذ في التصور، وحتى هذه المنافذ هي منافذ متعرضة للتعقل المرتبط عادة بالمادة والتحديد، بل نفس التعقل هو يكون مظروف ومشخص ومعين ومحدود، فما ممكن أن ننال الذات ونكشف عن كنه الحقيقة أو أن نكشف عن كنهه. لذلك يقول وأما كنه ذاته وصفاته فمحجوب عن نظر العقول، محجوب. ليش؟ وهذا الإدراك والإثبات والبحث والأخذ والرد هذا ماذا نسميه؟ يقول هذا أصلاً عبارة، يعني إذا أردنا أن نتحصل من التصور والكشف ما هو إلا 10%، هذه النسبة يعني. أما البقية التي نوصلها إلى 90% أو 100% هاي أصلاً عبارة عن أوهام. كل ما يعني أجهدت نفسك في تصور الذات ما ممكن، ما ممكن لأن التصور محدود، أدواته وظروفه كلها لا تتناسب مع الذات. لذلك يقول فمحجوب عن نظر العقول ولا يعلم ما هو إلا هو، كما ورد يعني في محضر الإمام الصادق أن رجلا قال الله أكبر، فقال له الإمام أكبر من أي شيء؟ فقال له أكبر من كل شيء. جيد، فقال نسبته إلى شيء، يعني حددته، هو قال أكبر من كل شيء. أكبر من ماذا؟ هذا اللي هو من أفعل التفضيل، أكبر من ماذا؟ قال أكبر من كل شيء حتى ينتهي، يعني يتخلص من المشكلة. جيد، فقال له قد نسبته وحددته بإضافته إلى كل شيء، فربطته بكل شيء معناها أنك حددته. جيد، هذه المحدودية. فقال وماذا أقول؟ فقال له قل الله أكبر من أن يوصف أصلا، أجل وأرفع من أن يوصف. لماذا؟ لأن كل وصف محدود، كل وصف من أين ينطلق؟ ينطلق من إدراك معين، وهذا الإدراك غير مستوعب وله أمد وينتهي، فكيف يوصف؟ كيف يوصف؟ جيد، لذلك يقولون هاي عبارتهم المشهورة من تفكر بذات الله ماذا؟ تزندق. من تفكر بذات الله تزندق. التفكر في الآثار، التفكر في الصفات، في المنافذ التي تحقق الحكم بوجوده أو بكماله أو بعدالته أو إلى آخره، يعني بالآثار. ثم بعد ذلك المصنف يبدأ بذكر الصفات السلبية واحدة واحدة، فيبدأ بالمركب. المركب ينقسم إلى قسمين كما يأتي من المصنف، ويقابله البسيط، يعني هو ضد للبسيط. ثم بعد ذلك يذكر المصنف الدليل العقلي على عدم التركيب. هذا ما يأتي غدا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.